بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تكلمنا في الأسبوع الماضي في تفسير قوله سبحانه: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأدلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كانت هذه الآية التي وقفنا عندها في آخر مرة، ونتكلم اليوم على تفسير قوله سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. إن عبادي الإضافة، يعني إضافة تشريف وتكريم لمن قام بواجب العبودية لله تبارك وتعالى. ليس لك عليهم سلطان، كل سلطان في القرآن بيرد بمعنى الحجة، على قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقال ابن عباس: هم المؤمنون إن عبادي. وإلا فالعباد شاملة للمؤمن وللكافر، للبر وللفاجر، فالخلق خلقه والعبد عبده، الكل مخلوق ومربوب لله تبارك وتعالى. ولكن من الذين ليس للشيطان عليهم سلطان وحجة؟ هم من استقام على واجب العبودية، هم من أسلم وجهه لله تبارك وتعالى. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، أي عاصما من القبول من إبليس، وحافظا من كيده وسوء مكره. ولذلك العبد لا يتخلص من وساوس ومن مكر الشيطان وكيده إلا لو أخلص. يعني كان البعض يقول: يا نفس أخلصي تتخلصي. الشيطان لما قطع عادا على نفسه: لاتخذن من العباد نصيبا مفروضة، قال: إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. فالنفس لا تتخلص من وساوس الشيطان إلا بإخلاص العبودية لله تبارك وتعالى. والإنسان لا يكون له حظ أو يكون لا يكون للشيطان حظ ونصيب فيه إذا ما استقام. وكلما اكتملت معاني العبودية في النفس، كلما كان الإنسان يعني من أولياء الله تبارك وتعالى، بعيدا عن حزب الشيطان. وإلا فالخلق إما أن يكونوا أولياء لله وإلا يكونوا من حزب الشيطان. ولذلك على العبد أن يختار لنفسه. ومن آثر سلامة هذه النفس لا يسع إلا بالاستقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. الإزجاء يقول العلماء بمعنى السوق، ومنه قوله سبحانه: ألم ترى أن الله يزجي سحابا. إزجاء الريح أو الفلك يكون بسوقه بالريح اللينة الطيبة هذه، وإلا فلو كانت ريح عاصف من ممكن أن تقلب السفينة. فالسفن أو الفلك لا تسير في البحر إلا برياح لينة. والفلك جمع، والبحر هو الماء الكثير عذبا كان أو مالحا. ولكن غلب هذا الاسم على الماء المالح. يعني عندنا، وخصوصا عندنا هنا، من جملة الأشياء طبعا وهي صحيحة وسليمة، يعني نطلق وصف البحر على الماء المالح هذا، نحن لا نطلقه على الترعة. لا، لو ذهبت أنت للريف هتجد مسألة مختلفة، تكون في البحر. أو هم أحيانا كثيرة يعبرون بالبحر عن الترعة الموجودة، وخصوصا إذا كانت متسعة، إذا كانت كبيرة متسعة يقولون هذا هو البحر، هذا هو البحر بالنسبة لنهر النيل عندهم. فرع موجود يطلقون عليه وصف البحر، وصف البحر. هذا في أصل اللغة أن فعلا كلمة البحر تطلق على الماء المالح وعلى الماء العذب، ولكن الكلمة يعني تغلب في استخدامها وفي استعمالها الماء الملح. وهذا شبيه بمسائل كثيرة، يعني مثلا كلمة اللحم، واللحم بيطلق على السمك، ولكن في عرف الاستخدام وعرف الاستعمال لو أنت سمعت كلمة لحم مثلا هينصرف الذهن للسمك، لا طبعا السمك عندك شيء واللحم شيء، رغم أن كما ذكرنا كلمة اللحم الممكن أن يوصف بها السمك الدابة كل ما يدب على الأرض، وبالتالي فكلمة الدابة هذه تشمل الإنسان لأنه أيضا مما يدب على الأرض. ولكن أيضا عرف الاستخدام الآن أن كلمة الدابة هذه لا تنصرف إلا على الدواب، حيوانات ونحو حمار حصان ونحو ذلك، وبالتالي أحيانا كثيرة يعني الإنسان لو جاهل أو أحيانا نقل مسطرة كما يقولون من الكتب واستخدم التعبيرات وكأنه المتعلم المتفقه يحدث مشاكل، يحدث لو من التعرف على واقع البشر. ما تعالى اليوم وكل إنسان يدب مثل يدب، ده أنت هتدخل في معركة، هتدخل في معركة، وإن كان الكلمة كما ذكرنا كلمة سليمة وصحيحة إنها تطلق على الإنسان، ولكن ما الذي يطيق أو ما الذي يقبل أن يطلق عليه وصف دابة، وصف في عرف الاستخدام. ولذلك لابد من التعرف، ولذلك تجد المصطلحات هذه لها معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح ومعنى في الاصطلاح، ومحتاج أنت لأن تتعرف على معناها اللغوي ومعناها الاصطلاحي، وقد يكون هناك فرق. يعني مثلا البدعة، البدعة في اللغة الطريقة المخترعة، حسنة كانت أو سيئة، انظر حسنة كانت أو سيئة، ولكن في الشرح في الاصطلاح ده لا تكون إلا سيئة. تقولون طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها مضاهاة التعبد لله تعالى. السنة، السنة في اللغة بمعنى الطريقة، في الشرع إذا ما أطلقت لا تنصرف إلا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تقول طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بأن سلكاه هو والصحابة من بعد، بأن سلكاه هو طريقته المحمودة، بأن سلكاه هو أو هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. فنحتاج كما ذكرنا التعرف فعلا على الواقع مهم جدا، مهم جدا، وخصوصا وكل صاحب دعوة. أنت لن تخاطب مثلا الجمادات أو تطبق الشرع مثلا على واقع آخر، لا، هذا هو الواقع الذي نعيشه، فمحتاجين لأن نطبق الأحكام على واقعها المساوي لها. يقول سبحان ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر، يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله. وهذه الآية فيها توضيح لبعض النعم التي أنعم الله بها تبارك وتعالى على الخلق وعلى العباد، إنه كان بكم رحيما، إنه كان بكم رحيما. وإذا كان ربنا جل وعلا قد أنعم علينا بكذا وكذا في البر وفي البحر، فهل نشرك معه آلهة أخرى بعد ذلك وهو المنعم جل في علاه؟ كان الواجب علينا أن نخلص، واجب العبودية أن نؤدي شكر هذه النعم، لا أن نشرك معه آلهة أخرى. قال لتبتغوا من فضله أي في التجارات، إنه كان بكم رحيما. قال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. إذا مسكم الضر في البحر، الضر في البحر الأشياء المخوفة، والإنسان إذا ما ركبوا البحر ناس يتخوفون الغرق، يتخوفون الغرق بسبب اشتداد الريح ولو أمواج ونحو ذلك، بل حتى لو أمسكت الرياح عن أو السفن عن الجري خطر كبير، خطر كبير، تنقلب المركب، تنقلب المركب. إذا مسكم الضر في البحر ضل، انظر والله ده كل شيء بإحكام، تحتاج أنت لرحمة في البر وفي البحر، ما تعول لا على الحول ولا على الطول، ولا على الطول. ما انظر للقسط التايتانيك، هذه سفينة وكانوا طبعا بيصفوها بهذه الأوصاف المبهرة، وكانت آية في العظمة عندما صنعوها وكيف غرقت. لا حتى هذه اللحظة يعني المثلث برمودا هذا لغز محير، لغز ألف تفسير وتفسير لما يحدث للمراكب، بل حتى للطائرات في مثلث برمودا، في مثلث برمودا ما تستطيع حتى إرسال شرط إنذار. ما الذي يحدث فيه؟ ألف تفسير وتفسير، ألف تفسير وتفسير. المهم لغز غامض، لغز غامض. المراكب العملاقة هذه أحيانا تهوي دفعة واحدة ومرة واحدة، ما الذي حدث لها؟ ما هي لدرجة أن البعض ده من جملة هذه التفسيرات، البعض قال الدجال موجود في مثلث برمودا. أي والله من جملة هذه التفسيرات الغريبة، هو في بحر الشام علامة من علامات الساعة، ونحن نترك الواقع يفسر لنا الأمارات والعلامات حتى أخرج وفق خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه في مثلث برمودا في غيره. أترك، لا داعي للتأويلات ولا داعي للتفسيرات طالما لم تنص عليها الشريعة. فالحاصل كما ذكرنا محتاجين لرحمة، محتاجين لرحمة. فربنا تبارك وتعالى يقول وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وهذا هو الشأن دائما في حالات الضعف، وخصوصا حالات الضعف الشديدة، أنت هتعول على حول وطول، وأنا لربما كانت البعض بيعول على ذكاء وفطنة، وأنا متوكل على الله وعليك، وأنا في إنما في البحر ماذا يصنع، ماذا يصنع وهو وسط الأمواج، وهو وسط الأمواج يتعلق بأي شيء إلا بخالق الأرض والسماوات. قال سبحانه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أثناء الاضطراب والأهوال ضل من تدعون إلا إياه. يعني لن يدعى إلا الله. طب حتى المشركون كانوا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يقذفون بالأصنام ويقولون يا رب، فإذا ما عادوا إلى البر عادوا إلى الشرك مرة ثانية. يقول سبحانه، وطبعا كانوا بيعتقدوا أن الأصنام بتشفع لهم ولها نفع ولها ضر، وهم هم كان هذا هو شأنهم إذا ركبوا في البحر، إذا ركبوا في البحر فآلهة ما تملك لنفسها نفعا ولا ضر. الإله الذي يقذف في البحر ده يكون إله، مشكلة، مشكلة. وأحيانا أنت تتوهم أن العقائد السفية هذه تناسبت مع أهل الجاهلية يعني منذ مئات السنين، لا أبدا، جاهلية في كل عصر ووقت، في كل زمن ومكان، في كل ما أزال الناس بتعبد المسيح، وهم هم يقرؤون ان صلبوه، اله ويصلب. اي والله ما هي معتقدات حتى يومنا هذا في اوروبا وهنا وهناك، صفحوه على وجهه، قالوا له يا ابن كذا، كيف يكون ابن اله ولا اله؟ ما دي طوائف، ارثوذكس بروتستانت كاثوليك، وكلهم يكفر بعضهم بعض، وكلهم يعني متفاوتين فيما بينهم في الضلالة وفي شدة الانحراف. هؤلاء يؤلهون، هؤلاء يصفون بأنه ابن الله، كيف يصفعون على قفاه؟ ده مكتوب في الإنجيل. بصقوا في وجه البسوء إكليل الغار. إكليل الغار ليه ده كله؟ وبعد ذلك يقول لك الصلب والفداء. طبعا عقائد موجودة والله حتى يومنا هذا، حتى يومنا هذا اللي بيصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. ما تعالى ده الصوفية فضيحة الفضائح، ما زالت الانقسامات على رئاسة الطرق الصوفية فضائح. خلقوا يشكلون كتلة فتنة، كتلة فضيحة، كتلة يعني مولد الحسين. ما زالت النزاعات والخلافات، والبعض لم يحضر. لم يحضر لماذا؟ لأن في خلاف على رئاسة الطرق الصوفية. الله، طب اختلفوا كيفما شئتم فيما بينكم، وحتى لو كان معتقد عزيزوه، ما احترموه، استمروا. أبدا أبدا، خلافات الشخصية هتحجب المعتقدات، ومعتقدات سفيهة سفيهة جدا. ما زالت العبادة بتصرف للسيد البدوي والأبي العباس المرسي. فهل الشركيات والسفاهات والضلالات هذه رغم تطور الدنيا انتهت؟ أبدا، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، هم غافلون. أنا والله قبل ما جائي إلى هنا أقرأ كاتبة سعودية ليست مصرية تنعى تراجع وتخلف الليبرالية في مصر. أقرأ، لو استطعت أن أضرب كفا على كف لفعلت والله لفعلت. قلت في نفسي سبحان الله، انحطاط صور، انحطاط لا تتكت تخيل. الفتاة السعودية هذه مكشوفة الشعر، عارية الفكر ابتداء، عارية. ولو أتت مثلا من أوروبا تقول لا بأس، كل إناء بما فيها انطح. أت من بلاد الحرمين مشكلة، وتنعى أي شيء. تنعى علينا أننا لم نطبق مثلا شرع الله. لو جاز التصفيق تصفق، لا أبد أبد. بتنعى تخلف الليبرالية. ما هي الليبرالية عندها؟ الليبرالية عندها أن الشباب والفتيات كانوا على شاطئ النيل يكادوا يجلسون بهيئة المعانقة، بهيئة المعانقة. إن الظواهر دي حصلت، مشكلة مشكلة. يعني ما تشمئز أنت منه. الفتاة مش القتل المنحل العربيد، لا، البنت وبكل وقاحة تتكلم بكل جرأة. وطبعا كاتب رئيس تحرير لجريدة المصري اليوم تلقف المقالة بكل انبهار، نشوفه وشوفوا المفارقات. الكاتبة السعودية بتنع علينا تخلف الليبرالية، تخلف الليبرالية، وإن صارت الفتاة محجبات. الكاتبة السعودية بتنع إن الفتاة عندنا صرنا محجبات. إيه المطلوب؟ إيه المطلوب؟ إيه اللي أنتوا عايزينه بالضبط؟ ده واقع، ده هذا واقع. حالة تخلف وحالة انحطاط، والإنسان ما تتباعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله كان أعمى، أعمى البصيرة. سلوكيات منحطة لا يمكن أن تتخيل. والكاتب طبعا أو رئيس تحرير الجريدة بدوري يقول انظروا للتطرف، لا انظروا للتطرف اللي ظهر. طب إيه الاعتدال؟ إيه الاعتدال؟ إن الشاب يقبل الفتاة مثلا في الشارع، يعانقها مثلا على ضفاف النيل، هو ده حد الاعتدال؟ هو ده الاعتدال اللي بيطالبوا به الأمة والليبرالية اللي بيطالبوا بحالة تحلل، حالة تفسق وفجور لا تكاد تتخيل ولا تتصور. إلا أن أنت تقول والله هذا بعد عن منهج الله، انحراف لابد أن يقول بصاحبه إلى انتماص فطر وانتماص عقول، وحالة ظلمة شديدة جدا. تحمد الله على العافية. والله إذا كان التخلف وإذا كان التطرف في التمسك بشرع الله في حجابه وغير ذلك، تقولت أم لا أنفيه، شرف لا أدعي، شرف لا أدعي، لا بأس. نوصف بالتطرف ونوصف بكذا، نوصف معه. من الذي يطلق هذه النعود؟ فجر، سواء كانوا رجالا أو نساء، حالة فجر. حالة علي فكري لا تتخيل كما ذكرنا، إلا أن أنت تضع نقاط على الحروف وتقول والله من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، وأضل سبيل فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول سبحانه: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. لما نجاهم ربنا ووصلوا إلى البر حادوا إلى الكفر مرة ثانية. كما ذكرنا كل واحد منهم بالفطرة يعلم على أن ليس بمقدور أحد أن يدفع عنه الهلكة في البحر إلا الله تبارك وتعالى، وأنا مستقل. كما ذكرنا حتى الرجل لينين وهو على فراش الموت جعل يقول يا رب يا رب. انظر الشركيات والكفريات أحيانا لها لحظات بتنتهي فيها. حتى فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت، ولكن إيمان لا ينفع، إيمان لا. نفس القضية لما يوضع الإنسان في قبر حيؤمن، كل ذلك إيمان لا ينفع. إيمان لما تطلع الشمس من مغربها الكافر حيسلم حتى، ولكن لا ينفع. صار الغيب شهادة، صار الغيب تقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها، ما لم تطلع، وتقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. فالحاصل لا الأصنام ولا غير الأصنام تقدر على دفع الهلكة عن الإنسان، فكان الواجب أن يخلص العبد عبوديته لله تبارك وتعالى. قال: وكان الإنسان كفورا. وكان الإنسان كفورا، هل المقصود بالإنسان هنا الكافر؟ هذا تفسير للبعض. ما هو مين اللي بيكفر؟ هل كل الناس كفرت؟ أبدا، بعض مسلم، البعض مسلم. فهذا هو الذي حدا ببعض العلماء لأن يفسر وكان الإنسان كفورا أن الإنسان هنا هو الكافر. والبعض الآخر قالوا طبع الإنسان كفورا للنعم إلا من عصمه الله تبارك وتعالى، وبالتالي من الممكن إجراء حتى اللفظ على ظاهره وكان الإنسان كفورا أنه طبع على جحد النعم إلا من عصم، وما بكم من نعمة فمن الله، وأنت محتاج لتوفيق وتسديد مع كل نفس يتردد. قال سبحانه: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. بيّن سبحانه أنه قادر على إهلاكهم في البر. ما انظر والله هذه يعني الانحراف على المنهج ضلالة، حالة سفاه. طيب أنتم وأنتم في البحر أخلصتم العبودية وقلتم يا رب، عدتم إلى البر فعدتم إلى الشرك. طيب ما هو في البر ما الرب قدير على إهلاكهم في البر، إيه المسألة؟ أليس الله بقادر على إهلاكهم في البر؟ فلماذا عادوا إلى الشرك؟ فلماذا؟ ولذلك قال سبحانه: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر. فبين سبحانه أنه قادر على إهلاكهم في البر وإن سلموا من البحر، حتى وإن سلموا من البعض بيتلاعب بدينه، تلاعب الصبيان بالكرة كما ذكرنا. هذه أي مسألة تختارها أنت فيها بعد عن منهج الله، سواء فعلناها نحن أو فعل غيرنا، أي مسألة فيها بعد عن منهج الله تجد فعلا مسألة ما تحتمل، كلها ظلمة، كلها ظلمة، مسألة بتخبط في بعضها البعض. ولذلك قالوا الحق أبلد والباطل لدلد، وقالوا أيضا ما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه.